أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الموقف التاسع، وهو معقود للحديث عن جريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام، ونحن نقدر أن هذا البحث قد تقدمت أصوله الموضوعية في بعض المحطات والمواقف السابقة. ومن الملفت للنظر أننا لا نجده معنونا بهذا العنوان في كلمات محققي علم الأصول، وقد تفرد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بعنونته، وحيث إنه من الأمور التي هي محل الابتلاء، رأينا أن من المناسب متابعته في ذلك. ولا بد من الحديث أولا عن حقيقة المراد بجريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام، والمقصود بهذا العنوان ليس البحث عن جريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام بمعنى المجعول الكلي الإلهي، فإن هذا الأمر غير متصور في هذا المقام، ذلك أن الشارع الأقدس عند جعل التشريع، بل كل شارع ولو فرضناه الشارع العقلائي، عند تصور أنحاء قضية الحكم فإنه يتصور العناوين الكلية والطبائع الكلية، ولا شغل له في مقام جعله للحكم بالمصاديق بما هي مصاديق. صحيح أن العناوين قنطرة إلى المصاديق، ولكن ما يستحضره الشارع هو العناوين والمفاهيم الكلية، وحينئذ فإن المقصود من الموضوع والمتعلق والحكم هو الكلي منها، وحيث إن من الواضح أن المقصود بالمتعلق في باب الأحكام والمجعولات الشرعية العناوين التي يرسل نحوها الحكم، فمن الطبيعي جدا أن نقول بأن الشارع عندما يأمر بالصلاة المشروطة بالساتر بمواصفات خاصة كأن يكون طاهرا وأن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، أو الصلاة المقرونة باستقبال القبلة. فإن معنى ذلك أن الشارع قد تصور صلاة أو لحظ صلاة ذات مواصفات خاصة، فلم يأمر بمطلق الصلاة بل بخصوص الصلاة المستجمعة لأجزاء وشرائط خاصة، وكذا يذكر فيما يمكن الحديث عنه من انتفاء الموانع أو لزوم وجود مقارنات لو افترض ذلك، وكل ذلك متصور في التشريع. فعندما يشرع الشارع شيئا من هذا القبيل فلا يتوقف شرعه على وجود شيء في الخارج، بل إنما يتوقف على تصوير صورة كلية قابلة للانطباق على خارج موضوعي إذا تحققت تحقق المحكوم به. ومن الوضوح بمكان أنه في هذه المرتبة من جعل الحكم لا مجال للحديث عن الاستصحاب وطرح مسألته، ولذا فقد أشكلنا في بحث الأصل المثبت على ظاهر عبارة الكفاية، وأشكل جملة من المحققين حيث ذكر رضوان الله تعالى عليه في التنبيه الثامن المعقود للحديث عن الأصل المثبت أنه لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع، لأن الوضع كما تعلمون قسمه صاحب الكفاية إذا ثلاثة أقسام: الوضع المستقل بالجعل مثل الملكية والولاية والقضاوة، ومن أنحائه كان المجعول بمنشأ انتزاعه كعنوان الشرطية والجزئية والمانعية، فأفاد أن مثل هذه الأنحاء وإن كانت منتزعة انتزاعا من الأمر بالمستجمع للأجزاء المقيد بالشرائط الخالي من الموانع، إلا أن منشأ الانتزاع مما تناله يد الجعل شرعا، ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا. أشكلنا حينها بأنه إذا كان المقصود ظاهر العبارة أي مقام الجعل، فمما لا يتصور البحر. ولذا ذكرت على ما أتذكر أنه لا بد من تأول هذا الكلام والقول بأنه ناظر إلى الواقع الخارجي أي مقام الامتثال. وإن كانت عبائره قاصرة عن هذا الانتقال، لكن صودا لكلامه وعظمته كان لابد من ذلك، إذ لا يتصور كما ذكرت قبل قليل جريان الاستصحاب في هذا المقام أي مقام الجعل نعم يقتنص من كلامه كبرى كلية، وهي أن الأثر المترتب على المستصحب لا يشترط أن يكون مجعولا بالاستقلال، بل يكفي أن ينتهي إلى الجعل التشريعي. وهذه الكبرى لا ريب فيها ولا شبهة تعتريها، وهي في الحقيقة، وأرجو الانتباه جيدا إلى هذه النقطة، ترجع إلى إنكار ما ذكره هو رضوان الله عليه، أو لا أقل تفسير ما ذكره وذكره غيره من المحققين من اشتراط أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وقد ذكرنا هذا البحث سابقا، وقلنا بأنه لم يرد في دليل ما يقتضي ذلك، ومطلقات الاستصحاب لا تقتضي أكثر من وجود الأثر الشرعي القابل للتنجيز والتعذير، فيكفي أن يكون مما يترتب عليه الأثر الشرعي ولو في سلسلة معاليل الحكم الشرعي، لكي يقال إن الاستصحاب يجري فيه، إذ لا يشترط في التعبد الاستصحابي أكثر من ترتب الأثر الشرعي، ولا أساس للتضييق على أنفسنا بالتزام حرفية أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا كاملا لحكم. أقول إن ما ذكره صاحب الكفاية بقوله ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا، كما لا يخفى هو هو في الحقيقة إنكار للزوم أن يكون حكما أو موضوعا لحكم بالمعنى الكامل. لكن ما قاله بعد ذلك وشرحناه قبل قليل بقوله: فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم، إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري في القول السابع من الأقوال عند استعراضه لأقوال المحققين في الاستصحاب. بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية، ومراده رضوان الله عليه أنه يكفي في الاستصحاب ترتيب الأثر ولو كان المجعول هو منشأ الانتزاع. فأصل الفكرة التي يشير إليها صاحب الكفاية رضوان الله عليه كبرويا فكرة سليمة ولا شك لدي بالمعنى الشخصي للشك، في أن مراده من جريان الاستصحاب الجريان في الواقع الخارجي أي في مقام الامتثال، وإن قصرت عبائره عن ذلك فصار موردا للإشكال في أنه كيف نرتب على استصحاب الشرط عنوان الشرطية، والشرطية منتزعة من مقام الجعل لا من مقام الامتثال، فيحتاج إلى إصلاح أن مقصوده تحقق عنوان الشرط في الخارج بالتعبد الاستصحابي، بمعنى أنه لا ينظر إلى مقام التشريع بل ينظر إلى مقام الامتثال، وحينئذ فمن كان ثوبه في السابق طاهرا فشك في نجاسته، فهو يشك في تحقق شرط صحة صلاته إذا جاء بالصلاة بهذا الثوب، فيجري استصحاب طهارة الثوب لإحراز عنوان أي مصداق العنوان الشرطية المأخوذة في مقام الجعل بالحمل الشائع، فيتعبده الشارع ببركة الاستصحاب بطهارة الثوب، فيكون مصليا بثوب طاهر تعبدا. وكذلك من كان يعلم أنه مستقبل القبلة فشك في بقائه على الجهة التي كان عليها أي جهة القبلة أو تحوله عنها، فيستصحب بقاءه ويكبر تكبيرة الإحرام. فيصبح الاستصحاب موجدا لمصداق من مصاديق الشرطية تعبدا، ومعنى ذلك الاكتفاء بهذا المصداق في مقام الامتثال. فيصبح نظير قاعدة الفراغ أو التجاوز التي توجد مصداقا تعبديا للركوع، بلى قد ركعت، بلى قد سجدت، أو للحاوي للشرط فيما لو شككنا بعد فراغ الصلاة في أننا كنا على طهور أم لا. وهكذا بالنسبة للأمثلة والمصاديق. فإن كان هذا هو حقيقة مراد صاحب الكفاية فلا يرد عليه إشكال. وإن كان ما يظهر من كلامه فالصحيح ما أشكله جملة من المحققين من عدم تصور جريان الاستصحاب في المجعول الكلي. وقد أسلفنا في محله أن غير واحد من المحققين يظهر منهم هذا الذي ذكرناه، أي عدم اشتراط أن يكون المستصحب حكما كاملا أو موضوعا لحكم بالمعنى الدقيق للكلمة، والاكتفاء بوجود الأثر الشرعي صونا للتعبد الشرعي عن اللغوية. لكن أول من وجدته يصرح بهذا الكلام بشكل واضح وصريح هو السيد الخوئي رضوان الله عليه في ذلك البحث، أي بحث الأصل المثبت، حيث صرح بأنه لم يرد في دليل من آية أو رواية لزوم التقيد بالتعبير الأصولي المذكور، وأن أساس الإشكال إنما نشأ من هذه الجهة لا من جهة المثبتية في المقام. فكان الأجدر أن يبحث هذا البحث بشكل مستقل عن الأصل المثبت، وبهذا يتحفظ على بعض ما ورد في تقريرات سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه. الذي جعل مناقشة الشهيد الصدر، جعل مناقشة السيد الخوئي مع صاحب الكفاية مناقشة في المثال، أي الاستقبال في الصلاة، كما في تقرير السيد الحائري لأبحاثه، أو مناقشة لفظية كما في تقرير البحوث للسيد الهاشمي رضوان الله عليه. فإن نقاش السيد الخوئي ليس في المثال ولا هو مناقشة لفظية، إذ الأمثلة كلها من هذا القبيل لهذه القاعدة وهذه الكبرى، لأنه دائما سواء شرط أو مانع أو مقارن حالته السابقة في الواقع الخارجي، فالشك في البقاء في الواقع الخارجي يقتضي الاستصحاب. الأمثلة تتشابه. ومما يلفت النظر أنه بعد إشكاله على السيد الخوئي وذكره جوابا لا يعتنى كثيرا لذكره، لذلك أهملناه، اختار في جوابه الثالث على الإشكال ما يظهر منه أنه هو القائل به دون غيره، أي إنكار أصل فكرة اشتراط أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، مع أن هذا الكلام سابق عليه وعلى السيد الخوي ويستفاد من نفس كلام صاحب الكفاية. وإذا كان لابد من نسبته إلى أحد فهو السيد الخوي رضوان الله عليه لتصريحه به بشكل واضح. وأيا يكن فإنه لا غبار على جريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام، أي لا مانع من جريان الاستصحاب لإثبات الامتثال والاكتفاء بالحصة التي ثبت شرطها كالاستقبال مثلا أو طهورية اللباس بالتعبد الاستصحابي، وهذا على وزان قاعدة الفراغ والتجاوز وما جرى هذا المجرى. وما يظهر من الفوارق بين هذه القواعد في باب التعبير التنزيلي أو الإحرازي فهو في الغالب مجرد ألسنة، وإلا فإن حقيقة التعبد في موارد الشك وانحفاظ رتبة الحكم الظاهري واحدة في الجميع على مستوى الجوهر، ولا ينبغي أن يعد هذا الكلام منه إنكارا لوجود الفوارق بين الأصول العملية. وإنما عبرت بجوهر رتبة الأصل العملي لأجل أن لا يتطرق مثل هذا الاحتمال إلى بعض الأذهان. هذا تمام الكلام في هذا الموقف التاسع. وكما رأى الإخوة فإنه لم يحمل لنا مطلبا كبرويا جديدا، فإن هذه النكات كلها قد تقدمت هنا وهناك، لكن لأهميته وكونه محلا للابتلاء اقتضى ذلك عنوانته بشكل مستقل، البحث في الموقف العاشر، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.